إله المعلق على الكرسي نفسه
أما أن يأخذ المرء دينه من رجال حائدين عن الصراط المستقيم فإنه يضل كما ظل ويتلاعنون في الدار الآخرة. فعلى المرء أن ينظر في عمله، ينظر في سيره إلى الله، أهو على الصراط المستقيم وعلى هدى وعلى بصيرة، فيحمد الله على ذلك ويعض عليه بالنواجذ ويستمر في طريقه. أم هو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده شيء من البدع وكثير من المعاصي والانحراف عن الصراط المستقيم؟ فعليه أن يرجع إلى الصراط المستقيم ولا يقلد أبا ولا أخا ولا شيخا ولا وليا ولا غير ذلك، لأنه لا يجوز للشخص أن يتبع غيره على غير هدى، وإنما يجب علينا أن نتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم، نأخذ بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونأخذ بكل ما وافقهما، وأما ما عارضهما فيرد على صاحبه كائنا من كان، وإن كان جليلا عند الناس معظما مقدرا. فلا نأخذ ديننا إلا من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قلد غيره على غير هدى وبصيرة ضل وانحرف عن الصراط المستقيم وهلك والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بماذا؟ بآيات الله. ما المراد بآيات الله؟ آيات الله آتي ويراد بها العلامات الدالة على وحدانية الله جل وعلا، وتأتي ويراد بها القرآن لأنه من أكبر الآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة. إن الذين كذبوا بآياتنا، سمع كلام الله فكذب به، سمع أن الله جل وعلا في القرآن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فلم يرفع بذلك رأسا وعبد غير الله، أو عبد الله وعبد معه غيره، لم يقبل ما جاء في القرآن من الأوامر والنواهي، وقال هذه لأناس غيرنا، هذه الأوامر والنواهي لا تصلح لهذا العصر الذي نحن فيه، وإنما هي لعصور سابقة أو لمن تمسك بطريقة العصور السابقة. كذب بآيات الله واستكبر عن العمل بها، تكبر عن الصلاة، تكبر عن السجود لله، تكبر عن أداء حق الله وأداء حق عباد الله. كذب واستكبر، كذب لم يصدق بهذا ولم يقبله، واستكبر عن الامتثال للأوامر والنواهي فلم يأتي بها، تكبرا وعنادا لله ولرسل الله ولعباد الله الصالحين. يقول الله جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء، هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء. وهل المرء يدخل السماء في الدنيا؟ المؤمن يدخل السماء في الدنيا والكافر لا يدخل السماء ولا يفتح له؟ نعم، المؤمن تعرج روحه إلى السماء فيستفتح لها فيفتح، وأما الكافر فإن روحه تعرج ثم يستفتح لها فلا يفتح. المؤمن يصعد عمله، يصعد عمله، صلاته تصعد ولها نور تدعو له فتقول حفظك الله كما حفظتني، إذا أداها على الوجه الأكمل. والكافر لا يصعد له عمل إلى السماء، لا يصعد له طاعة، وإن أتى بشيء من الطاعات التي يحبها الله جل وعلا ويرغب فيها، إلا أن عمله هذا لا يصعد، لا يدخر له، وإنما يجازيه الله عليه في الدنيا. الكافر قد يعطي فقيرا يعمل عملا خيريا يستفيد منه المسلمون، فالله جل وعلا يثيبه عليه في الدنيا ولا يرفع عمله هذا له ويحفظه ويدخره له في الدار الآخرة، فلا يصعد له عمل ولا تصعد روحه ولا ترقى، لا تفتح لهم أبواب السماء. إذن المؤمنون تفتح لأرواحهم أبواب السماء ويدخلونها وترقى في السماوات السابع، في السماوات السبع، وتقرب من الله جل وعلا، ثم يأمر الله جل وعلا برد روحه إلى جسده ليسأل ويناقش. يسأله السائلان في القبر منكر ونكير. والكافر والمنافق والعياذ بالله إذا صعد ملك الموت بروحه واستأذن لها بالفتح بالسماء لا تفتح ولا تدخل، كما سيأتينا هذا واضحا في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبنا في جنازة أحد من الأنصار، واحد من الأنصار، فجئنا فوجدنا القبر لم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، يعني من الهدوء والسكينة والتذلل بين يدي الله جل وعلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عودا ينكت به الأرض، فقال لنا عليه الصلاة والسلام بعدما رفع رأسه إلى السماء استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم بين صلى الله عليه وسلم حال المؤمن إذا جاءه ملك الموت لقبض روحه، وحال الكافر إذا جاءه الموت ملك الموت لقبض روحه، واستشهد عليه الصلاة والسلام بهذه الآية بقوله جل وعلا لا تفتح لهم أبواب السماء، أنها لغة تغلق أبواب السماء دون روحه وترد إلى جسده دون أن تدخل السماوات، كما سيأتي هذا بعد قليل إن شاء الله في حديث البراء رضي الله عنه. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولا يدخلون الجنة منهم الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة. فإن دخل الجمل في ثقب الإبرة فهؤلاء يدخلون الجنة. ويستحيل أن يدخل الجمل، والمراد بالجمل المعروف البعير الذي تعدى الرباع، لأنه قبل يقال له قرود أو حاشي ونحو ذلك، وإنما يقال للجمل الكبير من الإبل، يقال جمل وهو الذكر. وعادة سنة الله في خلقه الذكر أكبر جسما الغالب من الأنثى، حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني إن دخل الجمل في ثقب الإبرة سم الخياط، السم هو الثقب والخياط المراد بها الإبرة، حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة. فإن دخل الجمل في ثقب الإبرة فإن هؤلاء يدخلون الجنة. وهذا تعليق على مستحيل، يعني أنه يستحيل في حق هؤلاء دخولهم الجنة لتكذيبهم واستكبارهم عن آيات الله وعن طاعته جل وعلا. ولا يدخلون الجنة حتى يلج، بمعنى يدخل الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. هذا جزاؤهم لإجرامهم وتكذيبهم وطغيانهم، والله جل وعلا لم يظلمهم، ما ظلمهم الله جل وعلا شيئا، إن الله لا يظلم خلقه، وما ربك بظلام للعبيد. وإنما هم أجرموا وظلموا فاستحقوا هذا العذاب الأليم. وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد، المهاد هو الفراش، يقال مهد الصبي يعني فراشه الذي ينام فيه. لهم من جهنم مهاد، يعني لهم من جهنم فراش، ومن فوقهم غواش، غواش معنى غاشية، يعني يغشاهم من فوقهم غطاء، يعني النار والعياذ بالله تأتيهم من تحتهم ومن فوقهم، محيطة بهم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. هذا جزاؤهم بسبب ظلمهم. من ظلموا؟ ظلموا أنفسهم بكفرهم بآيات الله، والشرك والكفر بالله هو أشد أنواع الظلم، كما قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه، حكى الله قص الله ذلك عنهم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأعظم أنواع الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الخالق هو الله والرازق هو سبحانه وتعالى، ثم يعبد غيره. فهذا بيان لحال المكذبين المستكبرين عن عبادة الله. من تركوا عبادة الله تكبرا، تركوا الصلاة تكبرا، جعلوا مع الله آلهة تعبد، أنبياء أو رسل أو ملائكة أو الشمس أو القمر أو الجن أو الأولياء أو الشياطين، كل هؤلاء لا يصلحون للعبادة. وأفضل الخلق الرسل، لا يجوز أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة، فما بالك بغيرهم، فغيرهم من باب أولى. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر. ومن ترك عبادة الله فقد كفر وإن لم يعبد أحدا غيره. قد يقول قائل هذا ما أشرك، يعني ما عبد اثنين وإنما ترك العبادة مطلقا، ونقول نعم هو مشرك، أشرك هواه، عبد هواه، أطاع نفسه وعصى ربه جل وعلا. والله جل وعلا يحذر عباده ويبين لهم لتقوم عليهم الحجة، يبين ما سينال المكذبين الظالمين المستكبرين من العذاب، لعل امرأ يرجع إلى رده ويتوب إليه ويندم على ما فرط منه. ثم إنه جل وعلا عقب ذلك يبين ما أعده لأوليائه من الكرامة، ليقارن العاقل بين حال المكذبين وحال المؤمنين، والعاقل يختار لنفسه العمل الذي ينجيه من عذاب الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
حتى يلج الجمل، البعير الكبير، وفيه قراءة لبعض قراء بضم الجيم وتشديد الميم، حتى يلج الجمل في سم الخياط، ويراد بالجمل الحبل، حبل السفينة الغليظ، وأغلظ الحبال هو حبل السفينة، وأصغر الثقوب هو ثقب الإبرة. فلن يدخل حبل السفينة الغليظ في ثقب الإبرة. والأول، القراءة الأولى هي المشهورة وهي أولى، لأن الكفار لا يمكن أن يلجوا ويدخلوا الجنة أبدا، كما أن الجمل لا يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة أبدا، فهذا أبلغ في الاستحالة، أبلغ. والسياق مسوقا لبيان استحالة دخولهم الجنة.
قال العماد بن كثير رحمه الله: قوله لا تفتح لهم أبواب السماء، قيل المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. قاله مجاهد وسعيد بن جبير، ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذا رواه الثوري عن ليث عن عطاء عن ابن عباس. وقيل المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء، رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال السدي وغير واحد ويؤيده ما قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن المنهال عن ابن عمرو عن زاداني عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني هذا الحديث يؤكد ويوضح أن المراد أرواحهم لا تدخل السماء، ولا ينافي هذا القول الثاني في أنها أرواحهم لا تعرج إلى السماء، وأعمالهم كذلك لا تصعد، ودعاؤهم لا يسمع لأنهم تلبسوا بالشرك.
عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء فيصعدون بها فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا،
لأن الملائكة تشم الرائحة الخبيثة من نفس الكافر والفاجر، فيقولون ما هذه الروح الخبيثة وتلك الروح الطيبة لها نور ويشم منها كأطيب ريح وجد على وجه الأرض،
حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون بابها له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء الآية، هكذا رواه، وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طرق عن المنهال عن عمرو به من طريق عن المنهال بن عمرو به، وقد رواه الإمام أحمد بطوله، فقال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس،
يعني لم يتم اللحد بعد، يشتغلون في لحد القبر، فجلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة لما تدل على قرب وقوع الشيء، يعني ما لحد وإنما يشتغل فيه الآن.
ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكث به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء،
يعني تخرج نفس المؤمن من جسده حينما يخاطبها ملك الموت بهذا الخطاب المبشر، تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء. السقاء الماء إذا صار فيه قطية ماء ثم صللته خرجت القطرات منه بسهولة، كذلك نفس المؤمن لأنها تستبشر وتبشر فتخرج بسهولة مثل خروج القطرة نقطة من الماء من فم السقاء،
فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعل
الملائكة الآخرون الذين معه جلسوا مد البصر ملائكة الرحمة،
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة.
عرفوا ذلك بما شموا من الرائحة، شموا لها رائحة طيبة فيقولون ما هذه الروح الطيبة، لأنها هي التي يشم لها الريح الطيبة. نعم.
فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها.
يشيعها التشيع الاتباع، فالمرء إذا أراد سفرا شيعه أصحابه، يعني تبعوه حتى يسافر حتى يغادر. وكذلك هذه الروح إذا دخلت السماء الدنيا شيعها المقربون من أهل السماء الدنيا إلى أن يصلوا معها إلى السماء الثانية ويرجعون فيشيعها أهل السماء الثانية، وهكذا
حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقولان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره. فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه يفسح له في قبره مد البصر،
يعني نهاية طرفه يفسح له في قبره، وتوسعة القبر للمؤمن وضيقه للكافر هذه أمور لا يعرف حقيقتها إلا الله جل وعلا، لأن أمور البرزخ تختلف عن حال الدنيا. فقد يكون الرجل مع الرجل الآخر في قبر واحد لأنه في حالة المعارك أو كثرة الوفيات ومشقة الحفر في كل واحد قبر، يجوز أن يقبر الاثنان والثلاثة في قبر واحد. فقد يقبر الاثنان والثلاثة في قبر واحد، يكون أحدهما في روضة من رياض الجنة ويفسح له في قبره مد بصره، والآخر والعياذ بالله في حفرة من حفر النار ويضيق عليه قبره وتلتئم أضلاعه، ولا هذا يدري عن هذا ولا هذا يدري عن هذا. هل يقال أين يفسح مثلا والقبور نشاهدها بجوار بعضها متلاصقة؟ هذا يفسح له في قبره وذاك يضيق عليه قبره وتلتئم فيه أضلاعه والعياذ بالله.
قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول
الله جل وعلا عمل المرء الصالح أنيسا له في قبره على أحسن صورة وأحسن هيئة.
فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول.
ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. نفس الكافر والمنافق والفاجر والعياذ بالله يأتيها ملك الموت ويوبخها أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وعذابه فلا تخرج كما خرجت نفس المؤمن لأن نفس المؤمن استدعاها بالبشارة فخرجت. أما هذه وطخها ولامها وتوعدها فتفرقت في جسده ثم ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هي الشوكة التي لها عدة رؤوس كثيرة ومتوغلة في الصوف فهي لا تخرج من الصوف بسهولة إلا بانتزاع شيء منه. فما بالك إذا كان الصوف رطبا.
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوعك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة
لأنه يعرف أن ما أعد الله له بعد قيام الساعة أشد مما هو فيه الآن وإن كان الآن في حفرة من حفر النار كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما كان يقف رضي الله عنه على القبر فيبكي حتى تبتل الأرض بدموعه فقيل له يا أمير المؤمنين تذكر الجنة والنار ولا تبكي هذا البكاء وإذا وقفت على القبر بكيت. قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن كان خيرا فما بعده خير منه الجنة وإن كان شرا فما بعده شر منه فهو المقدمة وهو الذي يعرف المرء مآله إذا دخله القبر عرف أهو أصحاب اليمين أم من أصحاب الشمال والعياذ بالله.
وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فذكر نحوه وفيه حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وقال ملك في وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم. وفي آخره ثم يقيض له
آخر الحديث يعني بالنسبة للكافر والفاجر والعياذ بالله يقيض له يهيئ له نعم
ثم يقيض له أعمى أصم أبكم ثم يقيض له أعمى أصم أبكم
يعني شخص أعمى لا يبصر من شأن تكون الرحمة ما تتطرق إليه أبدا أصم لا يسمع صراخ ولا غيره أبكم لا ينطق ولا يفهم نطقا
ثم يقيض له أعمى أصم أبكم ثم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا
يعني يضربه بهذه المرزبة والعياذ بالله التي لو ضرب بها جبل من الجبال العظام لكان ترابا
فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين
قال في ذلك حكمة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس لا يسمعونه يقول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث لو سمعتموها ما تدافنتم ولله جل وعلا في إخفاء هذا العذاب حكمة عظيمة فالحيوانات قد تسمعها وتنفر منها نفورا شديدا وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أجاب حينما قال له بعض أصحاب القبور إننا نذهب ببعض الحيوانات التي احتبس لبنها في ضرعها يحتبس يقول فنذهب بها فندور بها على قبر من هذه المقابر التي يعظمونها هم فينطلق ضرعها وينزل لبنها فقال شيخ الإسلام نعم حقا صحيح هذا لأن هذا المقبور معذب في قبره هذا شيطان هذا طارية هذا خبيث معذب في قبره فإذا مررتم بالحيوان على قبره وسمعت هذا الصراخ وهذا العويل والعياذ بالله انطلق ضرعها أصابها الذعر والخوف فنزل بدون اختيارها رحمه الله شيخ الإسلام
قال البراء ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فرش من النار وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن جرير واللفظ له من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن جسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقولون فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق. وآخر من شكله أزواج، فيقولون ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقولون فلان، فيقولون لا مرحبا بالنفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لم يفتح لك أبواب السماء، فترسل بين السماء والأرض فتصير إلى القبر. وقد قال ابن جريج في قوله لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لأعمالهم ولا أرواحهم، وهذا فيه جمع بين القولين والله أعلم. وقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هكذا قرأ الجمهور وفسروه بأنه البعير. قال ابن مسعود هو الجمل ابن الناقة، وفي رواية زوج الناقة. وقال الحسن البصري حتى يدخل البعير في خرق الإبرة، وكذا قال أبو العالية والضحاك، وكذا روي عن علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها يلج الجمل في سم الخياط بضم الجيم وتشديد الميم،
بضم الجيم من الجمل وتشديد الميم الجمل، حتى يلج الجمل. قراءة ثانية لابن عباس رضي الله عنه،
يعني الحبل الغليظ في خرق الإبرة، وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفي رواية أنه قرأ حتى يلج الجمل، يعني قلوص السفن وهو الحبال الغلاظ، حتى يلج الجمل يعني قلوص السفن وهو الحبال الغلاظ. وقوله لهم من جهنم مهاد، قال محمد بن كعب القرضي لهم من القرضي لهم من جهنم مهاد، قال الفرش، ومن فوقهم غواش، قال اللحف، وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي، وكذلك نجزي الظالمين.
منهم، وإنما الفقير يتيما او ليس بيتيما فليس من اهل الزكاة. فاذا كان عنده ما يستطيع العلاج به لكنك انت اعطيته مالك ليترك ماله يحفظه له ويتعالج بمالك انت بصدقتك انت فلا. فاذا كان فقيرا كما ذكرت فعملك صحيح. في من يشتري جوازا للسفر خاصا بالحج وهو قادر على ذلك ولم يسبق له اداء فريضة الحج علما بان هذا الجواز قد منح لصاحبه، لا ينبغي الافتيات في الجواز او وسيلة السفر لان في هذا تزوير وغش وقد توقع نفسك في خطر وفي تعب وفي سؤال وجواب. وإنما عليك أن تحاول الحصول على جواز السفر من طريق صحيح. إذا تيسر لك ذلك فالحمد لله، وإن لم يتيسر لك ذلك فقد عذرك الله لأنك رغبت في الحج فلم تستطع. والمستطيع قد يكون غير مستطيع مثلا بماله، وقد يكون غير مستطيع ببدنه، وقد يكون غير مستطيع من ناحية الطريق، وقد يكون غير مستطيع من ناحية الحصول على وسيلة توصله او جواز سفر يدخله. فاذا حاول فعلا اسباب لأداء فريضة الحج فلم يتيسر له ذلك لمانع من الموانع، وإن كان مستطيعا أمورا أخرى لكن سبب من الأسباب لم يستطعه فقد عذره الله. فإن تيسر لك الحج بجواز سفر باسمك وبدون مخالفة ولا تزوير فبادر، وإن لم يتيسر لك إلا بالتزوير فلا، لأنك قد توقع نفسك في تعب وشقاء في جهات عدة. فحاول أن يكون سفرك واضحا صريحا لا تزوير فيه. يقول السائل: ما حكم من يدعي بأن قطع يد السارق وجلد الشارب للخمر ورجم الزاني إذلال للناس وهي أحكام لا تناسب العصر الحاضر وتدل على الرجعية، وليس في الإسلام قتل من ارتد عنه؟ من يقول هذا القول كافر بالله العظيم، لأنه معترض على الله، معترض على الحكيم الخبير العالم بأحوال عباده، يعترض على الله بعقله وفكره الخبيث، فهو كافر بالله العظيم. وإن صلى وصام وزعم انه مسلم اذا قال هذا القول، لان هذا قول اعتراض على من؟ على زيد او على عمرو؟ اعتراض على الله جل وعلا. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم جل وعلا احوال عباده ويعلم ما يصلحهم ويعلم ما ينفعهم. قطع يد السارق فيه نفع لجميع اهل الاموال، قطع يد السارق فيه نفع لعموم المسلمين، ليس فيه ضرر عليه بل فيه إصلاح له وحفظ لأموال المسلمين. رجل الزاني فيه حفظ للأعراض لا تنتهك، فيه حماية للمجتمع من الرذيلة وإلا وقع في الفساد والرذيلة والعياذ بالله. فالحدود جعلها الله جل وعلا زواجر أو كفارات عند بعض العلماء، وحفظا لأموال الناس وأعراضهم ودمائهم، لأن المرأة إذا عرف أنه وقع إذا وقع في كذا أقيم عليه الحد امتنع. والله جل وعلا سمى القصاص الذي هو القتل حياة، فقال عز من قائل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، لأن الخطاب لأصحاب العقول العارفين المميزين، أما الجهلة المنحرفين في أفكارهم فلا يستحقون أن يخاطبوا. ولكم في القصاص حياة، لأن من أراد القتل إذا علم أنه سيقتل بعد قتله امتنع عن القتل، فسلمت نفسه وسلمت نفس من أراد قتله، فالقصاص فيه حياة. وهكذا الحدود الأخرى سماها الله جل وعلا حدودا، وسماها يعني حد فاصل تمنع المرء من الوقوع في المهالك فيما يضره، فمن قال بمثل هذا القول فهو كافر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. يقول السائل الصلوات الفائتة سنوات ماضية هل تصلى قبل الوقت أم بعده، وخاصة صلاة العصر؟ كأنه يسأل عن رجل ترك الصلاة سنوات طويلة ثم تاب وبدأ يصلي، يسأل كيف يقضي الصلوات الماضية. عند بعضهم يعني العامة قبل صلاة الظهر يصلي صلاة أو بعد صلاة الظهر يصلي صلاة، وقبل العصر أو بعد العصر، شاك هذا السائل هل بعد العصر أو قبل العصر. الصلوات التي مضى عليها وقت طويل لم تصلى وتركها المرء تاركا للصلاة متعمدا هذه لا تقضى. إذا ترك المرء الصلاة سنين ثم من الله عليه بالتوبة فبدأ يصلي، نقول إذا بدأ يصلي أسلم الآن دخل في الإسلام. المرء إذا ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، إن كان جاحدا للوجوب فهو كافر بإجماع المسلمين. الذي يترك الصلاة جاحدا لوجوبه يقول إن الصلاة غير واجبة، وإنما من أراد أن يصلي ومن أراد أن لا يصلي، ليست الصلاة بواجبة وتركها فهذا كافر بإجماع المسلمين. ومن ترك الصلاة تهاونا وكسلا ويعتقد وجوبها فهذا كافر عند كثير من العلماء، وهو القول الراجح الذي تعضده الأدلة. حتى لو قال إنها واجبة إذا تركها تهاونا وكسلا واستمر على ذلك، ثم إذا من الله عليه بالتوبة فتاب وبدأ يصلي هل نقول له يقضي ما فات؟ لا، ما يقضي، لأن الكافر إذا أسلم ما نقول له صل الصلوات من حين بلغت 15 إلى الآن إلى حد إسلامك، لا، ولا نقول له أدي زكاة مالك مثلا عن السنوات الماضية وهكذا. فالكافر يؤمر بتطبيق تعاليم الإسلام منذ إسلامه. كذلك هذا الرجل الذي ترك الصلاة متعمدا لا يقضي، لأنه وقت ترك الصلاة كافر، والكافر لا يطلب منه القضاء، وإنما على هذا أن يحمد الله ويشكره الذي من عليه بالتوبة. ويكثر من نوافل العبادة، يكثر من نوافل الصلاة، من نوافل الصيام، من نوافل الصدقة، يكثر من النافلة زيادة على محافظته على الفريضة حمدا لله وشكرا له، حيث لم يمته وهو تارك للصلاة، لأنه لو مات وهو تارك للصلاة لمات كافرا وصار من أهل النار والعياذ بالله. يقول بعض الطلبة قراء القرآن يحضرون إلى المآتم ويقرؤون القرآن، يقول صاحب المأتم بإعداد وجبة عشاء أو غدا ويمنحهم بعض التنانير والدراهم وذلك بدون شرط، ما حكم الإسلام في ذلك؟ هذا العمل لا يجوز، هذا بدعة في الدين، ولا يجوز للمرء أن يجمع الناس لقراءة القرآن من أجل الميت الذي مات عنده، ولا يجوز لقارئ القرآن أن يحضر هذا المكان ويقرأ فيه، ولا يجوز للمرء أن يأكل من هذا الطعام المعد لهؤلاء، لأن هذا عمل على خلاف الشرع، وهذا العمل مردود على صاحبه ويعتم به صاحبه، ولا يجوز له. قراءة القرآن من أحب الأعمال إلى الله، لكن اتخاذها على هذا الشكل للمعتم هذا لا يجوز، ويحرم على المرء أن يتخذ ذلك، لأن هذه من البدع المحدثة التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين، ولو كان في ذلك خير لسبقونا إليه، فهم أولى بالفضل منا، ولا يجوز لنا أن نأتي بشيء لم يأتوا به. يقول الطواف للوالدين هل يجوز سواء كانوا احياء او امواتا ام لا؟ الطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، من العلماء من قاس الطواف على الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام، وإذا قلنا إن الطواف كالصلاة فلا يجوز أن نطوف عن الغير، لأن لا نصلي عن الغير فكذلك لا نطوف عنه. القول الآخر أجاز بعض العلماء الطواف عن الغير حيا كان أو ميتا، وقال إن الطواف جزء من أفعال الحج، والحج يجوز عن الغير فكذلك الطواف، والأولى والأقرب أن لا نطوف عن الغير، وإنما نكثر الدعاء للغير حال الطواف، ويجعل الطائف طوافه لنفسه لا لغيره، ويدعو لمن أحب، لأن الطواف لا يقاس على الحج، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، وصح الطواف عن الغير بالحج مع الحج كاملا بالتبعية، كما صحت صلاة ركعتين خلف المقام للحاج عن غيره، والصلاة تكون عن المحجوج له، فدخلت الصلاة تبعا، وإلا لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد، وإنما دخلت الصلاة صلاة الركعتين في الحج عن الغير تبعا للحج، وكذلك الطواف عن الغير في الحج تبعا بأفعال الحج، وأفعال الحج ورد فيها النص الجواز بالفعل عن الغير. أما الصلاة والطواف فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الصلاة عن الغير ولا الطواف عن الغير، فالأولى أن نطوف لأنفسنا وأن ندعو لمن أردنا من والدينا وأقاربنا ومن أحببنا. التدخين مكروه أو حرام؟ الله جل وعلا قال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالله جل وعلا أحل لنا الطيبات على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحرم علينا الخبائث. فهل الدخان من الطيبات أم من الخبائث؟ لا يقول عاقل إنه من الطيبات أبدا وإن كان واقع فيه، بل الواقع فيه يعرف خبثه أكثر من غيره لأنه يعرف ما فيه من الضرر، فهو خبيث من الخبائث، فهو حينئذ حرام محرم لأنه لا خير فيه، ويحرم على المرء أن يستعمل ما يضره. وضرر الدخان محقق، التراب طاهر، لكن هل يجوز للمرء أن يأكل ترابا؟ لا، يحرم عليه، لا يجوز له، لأن أكله يضر بصحته. فالتراب ليس بخبيث لكنه ضار على البدن، وكل ما ضر البدن فيحرم على المرء أن يستعمله. فالدخان خبيث فهو حرام وليس بمكروه، لأن المكروه هو الذي يجوز استعماله وتركه أولى، والمحرم يحرم استعماله وتركه واجب. هل للعمرة طواف وداع؟ قال بهذا كثير من العلماء، وقال بعضهم بعدم وجوب طواف الوداع للمعتمر، والأولى للمعتمر ألا يخرج من مكة إلا بطواف الوداع. تقول السائلة: أنا امرأة تبلغ من العمر 18 سنة، أتيت لأداء العمرة مع والدي فقط، وعندما طفت وسعيت كانت العادة الشهرية الحيضة علي، وكنت أستحي لأقول لأبي شيئا، فما الحكم؟ طوافك وسعيك وقت الحيض غير صحيح،